أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: اللهم إلا من عائق خارج أو مانع خارج من طبيعة الامتداد لازم أو زائل. كان كلامنا حول رد ما ذهب إليه البعض من أن الانقسام الانفكاكي لا يتعلق بالجسم البسيط البتة في الخارج، وإنما يتعلق بالجسم المركب، وبذلك يندفع أو ينسد باب إثبات الهيولة. وقمنا بالرد عليه في البحث السابق. في النهاية إن هذه الجسيمات أو الذرات طبائع مشتركة حسب ما تسلمها المستشكل، وبما أنها منفصلة بالفعل في الخارج فالمتصل منها بالفعل فهو يمكن أن ينفك بالقوة، ويمكن أن ينفك في الخارج قبل الانفكاك الخارجي، أن حكم الأمثال فيما يكون أو لا يكون واحد. إذن خلصنا بأن الطبيعة الامتدادية للجسم قابل الانفصال الفكي في الخارج، ولكن هنا يستدرك يقول: إلا أن يمنع مانع، يعني هذا الامتداد يقبل الانفكاك على نحو الاقتضاء، يعني العلية الناقصة مو العلية التامة، يقتضي، والاقتضاء دائما علة ناقصة، يمكن أن يعرض هذا الاقتضاء مانع يمنعه من اقتضائه، مثل اقتضاء النمو. هذه قاعدة عامة، الفرق بين المقتضي والعلة التامة زي ما تعرفون أو جيد. بس البذرة مو دائما تنمو إذا وجدت الشرائط تنمو، لكن إذا عرض مانع وجودها مثلا في الخارج أو في خارج التربة لا تنمو. ويقول: إلا إذا عرض مانع أو عائق، هذا خارج عن طبيعة الجسمية، إما لازم مثل الصورة الفلكية، بناء على طبيعة القديمة الصورة الفلكية غير قابلة للخرط والالتئام، وبالتالي غير قابلة للفك في الأعيان، وهذا لازم لأنه مقاوم للجسم الفلكي، فهذا غير قابل للانفكاك مطلقا. فالجسم في مرتبة ذاته قابل للانفكاك لولا هذه الصورة الفلكية التي تلزمه من لوازم وجوده لا تنفك عنه البتة، فلذلك يصير هذا المانع دائم. أو لا مانع عرضي مثل الصلابة، كل الجزء هذا صلب جدا غير قابل للقسمة بحسب الإمكانات المتاحة، فهذا الصلابة واليونة من الكيفيات التي تعرض الأجسام كما سيأتي بعد ذلك. هذه الكيفيات كيفيات ملموسة، يعني هذه كيفيات عرضية يمكن أن تتبدل، الصلب يلين أو يمكن أن يلين في زمان معين فيقع الانفكاك، فهو هذا يصير أمر مفارق، يمكن أن يلين الصلب، لكن الفلك ما يتحول أصلا إلى عنصر، السماء لا يتحول إلى الأرض بأي نحو من الأنحاء. فذلك قال: إما لعائق دائم أو مفارق.
الصلب إذا كان يزول راح يخرج عن كيفيته،
أي كيفية؟ لا مو مدلل، لا لا متقوم. الصلابة كيفية ملموسة، الجسم صلب، الصلابة مو داخلة في مية الجسمية، جسم صلب جسم لين، جسم اللين مو جسم، جسم الصلابة كيفية، كيفية ملموسة تعرض الجسمية ليس لها داخلة في ماهية الجسمية، عارض عليها، واضح؟ يلين. الخبز الصلب طلعوا في الماء يلين مثلا، يابس، الحليب يلين بالحرارة بالنار، يصير مثل الماء، يصير مثل الماء، كيفية قابلة للتبدل، نعم مثل اللون والرائحة. هنا الشارح رحمه الله يقول أن سبب هذا الاستدراك، يقول أنه هو ربما يستشكل المستشكل، يعني هذا دفع دخل المقدر، استشكال المقدر، أنه يقول: أنتم ما تأخذون في الفلك؟ الفلك له جزئين، يمكن أن نفرض فيه جزئين متصلان، واضح أم لا؟ متصلة و ايضا ينفصل الجسم الفلكي منفصل عن الجسم العنصري، السماوات غير الارض، فبالتالي يسري فيها البران، اذا الفلك ينقسم. نفس الاستدلال الذي دللتم به على امكان انفصال الأجسام الذرية اللي في الجسم المركب نطبقها في الفلك فيلزم انقسام الفلك. ليش؟ لأن الفلك جسم يكون فرد جزئين، وغير جزئين متشابهان في الطبع، وغير متشابهان فيما في من ناحية الجسمية مع العناصر أيضا منفصل عنها، ويمكن الجسم الفلكي أن ينفصل. واضح؟ فيقول أن نعم أن الفلك إذا نظرنا إليه من حيث هو الجسم، حيث الطبيعة الجسمية النوعية المحصلة، وإن كان نوع إضافي، نعم يمكن الفلك أن الجسمية الفلك تقوم الانقسام في الخارج، ولكن عرضها مانع. يعني هي في مرتبة الذات ممكنة الانفكاك، ولكن عرضها مانع. فنحن أيضا جسم الصلب نفس الشيء، جسم الصلب لا يقبل الانفكاك فعل ماذا صلبان، ولكن هذا لمانع. احنا قلنا الانفكاك مقتضي لذلك صدرك إلا لمانع، وهذا لا يتنافى مع طبيعة الامتداد الجسمي اللي هو دائما قابل للانقسام الفكي في الخارج على نحو الاقتضاء، يعني ما لم يمنع مانع، وهنا المانع موجود وهو الفلك أو الصلابة. قال: هذا ما أشرنا إليه من أن بعض الأجسام يمتنع عن قبول الفصل والوصل لسبب خارج عن طبيعة الامتداد مقارنا له، خارج مقارن، ويكون لازما مو مبين، يعني مقارن له،
لازم الوجود ولازم الماهية، هذا اللازم لازم الوجود،
لا لازم الوجود. لو كان الفلك لازم لوجود الجسم يصير ايش؟ يصير ايش؟
يصير نوع اخر،
لا يصير ايش؟ لو كان لازم لوجود الجسم يصير ايش؟ يلزم ايش؟ ها؟ يصير كل جسم فلك، ما يصير كل جسم فلك. يعني لازم ما يمشي الزوجيه الاربعه، الزوجيه الاثنين لما يطلع الاربعه، كل اربعه زوج، وهذا واضح المطلق. فلازم الوجود، واضح؟ نعم.
لا امتناع الفصل والوصل.
ايوه.
يقول هو لازم للفلك يعني.
لازم الجسم الفلك،
الجسم الفلك
نعم، نتيجة الصورة الفلكية المقارنة له على نحو الدوام، وهي من الصورة الفلكية من لوازم وجود الجسم الفلكي، ويكون لازما كما في الفلك أو زائلا كما في الأجسام الصغيرة الصلبة مثلا. الصغيرة، الصغير ممكن يكبر مثل قطرة الماء تصير بحر، صحيح أم لا؟ قطرة تتصل بها، أو الصلب ممكن أن يلين، وهذا أمر مفارق. أما الفلك ما ينقسم، ما يصير أرض أصلا. نعم. وكأنه جواب لسؤال منهم، يعني هذا البيان لسؤال منهم من المستشكلين، هكذا هذا هو السؤال المقدر: أليس جزء الفلك متصلا عندكم بالجزء الآخر منه مثلا ومنفكا عن العنصر، ولا تجوزون انفصال الجزئين منه واتصالهما بالعنصر مع اشتراك الجميع في مفهوم الامتداد؟ يعني اسمع، طبيعة واحدة، جزئي الفلك المفروضين والأجزاء الموجودة العناصر منفكة مع أن اتفقها في الطبيعة، فإذا يلزم أن يكون الفلك يمكن الانقسام، وهو باطل. ومنفكا عن العنصر، ولا تجوزون انفصال الجزئين منه، يعني الفلك، واتصالهما بالعنصر مع اشتراك الجميع في مفهوم الامتداد، يعني في الطبيعة المهوية والامتداد الجسمي، فلما لا تجوزون مثل ذلك في البسائط المذكورة؟ يعني مذكورة فين؟ اضطرابنا الديمقراطيس. نقول ايضا هذه بسائط محال ان تنقسم. الجواب ايش؟ نحن نقول ان بناء على ما تسلمتوه، نعم لصلاباتها محال ان تنقسم، لكن الامر عارض خارجي مو نفس الطبيعه الجسميه. انا هذا لم ننفي. فيقال له: انما نذهب الى ذلك، ولكن ليش؟ لمانع. انما نذهب الى ذلك لمانع، ما هو؟ وهو ان الصوره الفلكيه، أعني النوعية، يعني الصورة النوعية الفلكية كما سيأتي، أمر مقارن للامتداد الجسمي. أولا مانع إياه عن قبول الانفصال والاتصال كما سيأتي، مانع إياه عن قبول الانفصال والاتصال بالغير، وأنتم فرضتم البسائط متشابهة الطبائع، فإذا لا مانع لها من حيث هي عن الاتصال وعلى الانفصال والاتصال، كأننا في مرتبة الذات الجسمية. أما أن يعرض مانع لا بأس، نحن نقر ذلك. واضح؟ قال: ولعل هذا العائق إذا كان لازما طبيعيا كان لا إثنينية بالفعل، كان لا إثنينية بالفعل، ولا فصل بين أشخاص نوع تلك الطبيعة، بل يكون نوعه في شخصه. واضح؟ يقول هذا الجسم، الجسم الفلكي، إذا كان العائق فيه لازم طبيعي لطبيعته، طبيعي يعني موجود معه دائما في طبيعته، فهذا لا يمكن أن يكون متعدد له الأفراد، لأن تعدد الأفراد من أين يأتي؟ يأتي من أحسن أمر كسرة مطلقة مفارق، يعني ممكن يكون هذا الماهية هذه قابلة للانقسام ولا ما تعرض الأفراد. إذا كانت الماهية مانعة أو الوحدة لازمة للماهية ما يجوز منها أفراد كثيرة، كما بينا في مذهب الديمقراطيس، قلنا هذه الذرات الكثيرة باعتراف كاشف عن إمكان الانفصال الطبيعي لطبيعة الذرات الموجودة، ولا كيف تعددها؟ تعرضت بالانقسام بعد الكتاب، كيف يصير أجزاء كثيرة؟ قسم كثير. هذه عندك لوح من الخشب، كيف يصير خشب كثير بالانقسام؟ فيقول إذا كانت الطبيعة الفلكية ممتنعة الانقسام طبعا المجموع، مو الطبيعة الانفرادية فقط، المجموع هو المؤلف من المادة والصورة الجسمية والصورة النوعية الفلكية، هذه الطبيعة الفلكية كله منحصر، كل نوع منحصر فيه فرد، مثل المجردات كما قرأته المجردات والملائكة منحصر الفرد، لأنه لا يمكن أن يتكسر. واضح؟ نوعه يصير منحصر في فرد واحد، وهذا كانوا يعتقدون هكذا أن فلك الخمار مثلا نوعه منحصر فقط في واحد، ليس له أفراد وأمثال متماثلة، لا، فلك الشمس أيضا غير فلك القمر، نوع آخر مخالف في النوع. فإذا يصير هذه الطبائع الغير قاسمة، الطبائع الجسمانية الغير القابلة للانقسام لعارض لازم طبيعي، فهذه يستحيل أو يمتنع أن تكون متعددة الأفراد، تكون موجودة في فرد واحد. واضح؟ وهذا أصل يتقبله الطبيعيون.
إذا كان كل منها نوع واحد، فكيف قلنا بأنه في هذا الجسم ذاك أيضا جسم، فإذا انفصلوا يعني قصنا بالنسبة للأرض حصل الانفصال، نقول ذلك النوع بعينه لا يقبل الانفصال.
احنا قلنا لا يقبل الانفصال، الطبيعة الفلكية لا تقبل الانفصال، مو الطبيعة الجسمانية الفلكية، الطبيعة الجسمانية الفلكية تقبل، ولكن المانع لا من القبول هو أمر لازم طبيعي دائم له، هو الصورة الفلكية.
يعني هذا مو خلاه نوع بحد ذاته،
نوع حد ذاته، نوع نخيرة،
إذا كان نوع بحد ذاته هو قارن بين الطبائع المتساوية، فهنا راح يصير طبيعة غير تختلف عن طبيعته.
أي طبيعة؟ الطبيعة الكلية مجموعة. المجموع يعني الشمس، نوع الشمس غير نوع القمر غير نوع الأرض، لكن جسم الشمس جسم القمر جسم الأرض طبيعة واحدة، قلنا الطبيعة الجسمانية طبيعة نوعية محصرة متخارج وهي واحدة، ما تخلص بين المرتبة والمجموع. الشمس مو مجرد مادة وصورة جسمية، لا أيضا صورة نوعية كما سيأتي. نعم، احنا ما عندنا جسم فقط في الخارج، في الخارج ما اسمه جسم، عندك يا معدن يا نبات يا حيوان يا إنسان مثلا، واضح؟ ما عندك شيء اسمه جسم فقط امتداد وهو لا شيء، لا شيء لا أرض ولا سماء، ما موجود هذا في الوجود، ما موجود. واضح؟ فإذا يقول الطبائع الجسمية الفلكية كل نوع منحصر في فرد واحد، لأن الوحدة لازمة لها، وكانت لازمة لها بأمر عارض لكن عارض دائم، فيصير منحصر في شخص واحد.
قال: معناه أن كل نوع مادي مستلزم لما يمنعه عن الانفصال بحسب الطبيعة
دائما، هذا الطيان دائما يصير.
فمن المستحيل أن يتعدد أشخاصه في الوجود، أي لا يكون في الوجود منه إلا شخص واحد، يعني ما بيقول لا يمكن إلا أن يكون شخصا واحدا. وهذا معنى قوله إن نوعه في شخصه، يعني يصير مثل مجردات. تمام، سيأتي إن شاء الله. لأن يقول لو تعدد مادي على ذلك مجرد دعاء، لو تعدد يسرع نفس البرهان اللي قلنا البحث السابق، ها؟ أن الانفصال واقع بالفعل، فإذا يمكن أن تنفصل بالفعل وهذا محال. إذا خلاف الفرد، لو تعرض الأفراد جرى عليه البرهان اللي بيناه في البحث السابق أنها كل هذه الجزئين المفروضين وجزء المبين لهما طبيعة واحدة وقد انفصل، فالمتصل يمكن أن ينفصل. واضح؟ قال وذلك لأنه لو وجد منه، يعني من تلك الطبيعة من هذا النوع، شخصان لكان متساويين في الماهية. شو طبيعي شخصين متماثلان بعد، وكان كل واحد منهما قابلا للانفصال الانفكاكي الحاصل بينهما مع وجود المانع عنه، وهذا خلفهم. واضح؟ هذا خلفهم. قال وهذا يعني هذا الحكم، حكم الانحصار انواع الاجسام الفلكية في شخص واحد، وهذا حكم كلي نافع في العلوم الطبيعية، نافع في العلوم الطبيعية. هذا يؤخذ مبدأ أصل موضوعي في العلوم الطبيعية يفرع عليه أحكام أخرى، يفرع عليه أحكام أخرى. قال قد انجر الكلام إلى ذكره، يعني هذا الحكم، في أثناء حل هذه الشبهة، في أثناء حل هذه الشبهة. واعترض فاضل الشارع، فاضل الشارع هنا قال حجة الشيخ، حجة الشيخ مبنية على أن الأجسام متساوية في الماهية، متساوية في الماهية، عندما الحجة التي رد بها على الـ على الـ على ديمقراطيس والأجسام متساوية في الماهية، مع أن الشيخ يصرح أن الأجسام غير متساوية، في هناء ماء وتراب وهواء وإلى آخره، فكلامه ليس بصحيح. طبعا مغلطة واضحة فين هنا؟ أحسن، أخذ المجموع، يعني الأجسام متباينة في الماهية، المجموع يعني المجموع الأجسام الخارج، مو الطبيعة الجسمية اللي هي نوع إضافي محصل، الطبيعة الجسمية مو نوع أخير، نوع إضافي، نوع الأخير هو الماء الهواء إلى آخره. هو خلط هنا بين الطبيعة الجسمية والمجموع من الجسم والصورة النوعية. واضح؟ واعترض الفاضل الشارح بأن حجة الشيخ مبنية على أن الأجسام متساوية في الماهية، وهو ممنوع لما ذكره من قبل، يعني في أن أجسام عندنا ماء وهواء وطواغي. انتهى كلامه. قال وذلك سهو من، وذلك سهو من، يعني من فضل الشارح. لماذا؟ قال هنا لأن الشيخ أولا، طبعا هو نقطة هنا مشكلة انه ناظر للطبيعة الجسمية اول شيء، الشيء الثاني ان انقسام الاجسام الذرية في الخارج بناء على امر جدلي تسلمه من الخصم، هم قالوا الجسم مركب من ذرات متساوية الطبع والماهية، ما قالوا متساوي من اجسام مختلفة الطبع، زي احنا كنا رد عليهم كان جدليا بناء على تسلموه. فنحن وين أولا عندما نقول الأجسام في الخارج متساوية متماثلة يعني الطبيعة الجسمية، هذا لم يورده. شيء ثاني في رد على ديمقراطيس بناء على أمر متسلم منه، من هذه الذرات المتألف منها الأجسام المركبة متماثلة في الطابع، فجرى عليها نفس البرهان. واضح؟ طبعا هم لازم يلتزموا بهذا الأمر، يعني فارق كل جسم مركب من ذرات متماثلة في الطابع حتى يصير الأجسام لها وحدة معينة، أما إذا كانت مختلفة في الطبع يصير التركيب بينهم كأنه تركيب اعتباري مو تركيب طبيعي. نعم. المهم نعم. ثم قال أيضا الامتدادات الجسمية هذه عند الفصل تنعدم، الصورة الجسمية تنعدم، وعند الوصل تتجدد صورة أخرى مثلها لا عينها. طيب ويمكن هذه العوارض المشخصة تكون تمنع من انقسام الصورة، إذن الصور كلها ليست واحدة،
الشخص تختلف بالشخص، ويمكن أن يعرض الصورة مشخصات كيفية معينة تمنحها من الانقسام. نقول هذا مو ليس إشكال، نحن نسلم بهذا. ربما تعرض على الصورة الجسمية صلابة معينة، صلابة معينة تمنحها من ال... يعني هذا الجسم يخالف الحديد مثلا، هذا الحديد وهذا مثلا الجسم مثلا الورقي، هذا مثلا يمتنع من الانقسام الخارجي مثلا لصلابته، وهذا لا يمتنع. الأمر شخصي. احنا قلنا المانع عم ان يكون لازم طبيعي صورة نوعية او عارض كيفي شخص من المشخصات، لان كيف المشخصات مثل الصلابة والليونة، فهذا الامر لا يتنافى. احنا كلامنا في نفس الطبيعة النوعية الجسمانية، ان هي قابلة للانفصال الخارجي، ما لم يعرض عارض، والمشخصات من العوارض. واضح ام لا؟ المشخصات من العوارض. واعترض ايضا بان الامتدادات الجسمية غير باقية عند الانفصال ومتجددة عند الاتصال، هذا كلامنا، وهي أي الامتلاءات الجسمية أمور متشخصة يعني محفوفة بالعوارض، ولعلها تمنع، يعني هذه تلك المشخصات الكيفيات الشخصية، ولعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها يعني عن إخضائها. هذا نفس كلامنا. وجوابه أن سلمنا أن وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكن سواء كان لازم طبيعي أو عارض شخصي مفارق، وأورد إعراضات أخرى تجري مجرى هذين، تجري مجرى هذين. وطبعا تيجي تعجل الإشكال، وتعجل الإشكال فيصير إشكال في أكثر الأحيان غير ناضج. طيب، فمن شاء فليراجع في كتب. تنبيه، هذا التنبيه في بعض النسخ غير موجود أصلا، والمحقق الشرعي يقول هذا احتمال يكون حاشية أدرجها النساخ في المد. لماذا؟ لأنها تكرارية، ليس فيها شيء جديد، تكرارية للمتن السابق، العبارة السابقة، الفصل السابق. فهنا يقول هذه احتمال تكون خارج المتن، لأنها كانت حاشية نقلها النساخ اشتباها وضعوها داخل المد. قال: وكل نوع يحتمل أن يكون له أشخاص كثيرة، فعاق عن ذلك عائق لازم طبيعي، فإنه لا يوجد للأشخاص المحتملة أن تكون لذلك النوع إثنينية ولا كثرة تعرض، بل يكون نوعه في شخصه، أي لا يوجد ذلك النوع إلا شخصا واحدا. وكيف يوجد إثنينية أو كسرة لأشخاص ذلك النوع والعائق منه لازم طبيعي؟ هو هذا حاشية شرح على المتن السابق، أن النوع طبيعي إذا كان النوع الجسماني إذا كان يلزمه طبيعة لا تنقسم مثل الصورة الفلكية، فهذا النوع جسماني منحصر في شخصه ولا يمكن أن يتكسر ولا يلزم الخالف بالحجة التي ردنا بها على الديمقراطية. واضح؟ فهذا نفس التكرار، ليس فيه شيء جديد. وعين وعن ذلك نعم لأشخاص ذلك نوع والعائق عنه نعم. هذا الفصل لا يوجد في بعض النسخ، ويوجد في بعضها مترجما بالإشارة، وفي بعضها بلا ترجمة، يعني إما مفقود إما موجود تحت عنوان إشارة، وإما موجود بلا أي عنوان. ويشبه أنه كان حاشية فأثبت في المتن سهوا، يعني أثبته النساخ سهوا في المتن. لماذا؟ وذلك لأنه تقرير للمسألة المذكورة، شرح لما مضى نفس المتن، ومعناه ظاهر، ومعناه ظاهر. الفاضل الشارح هنا عنده نظر، يقول الماهية من حيث هي إذا كانت كلية يمكن أن يكون لها أفراد كثير، وإذا كانت شخصية فلا يمكن أن يكون لها أفراد كثيرا لأن مقتضاها واحد، فلا يمكن أن تتكسر الوحدة من لوازم الماهية، فلا يمكن أن تتكسر، فيصير لها شخص واحد. أما إذا لم تكن تقتضي الشخصية ولكن عندما تتشخص بعوارض معينة، هذه العوارض الشخصية إذا كانت لازمة لها يعني تلك الماهية، فأيضا تبقى نوعها في شخص واحد ما دام هذا اللازم الخارجي موجود لها. وإذا كان هذا الشخص اللازم لها مفارق لها ليس لازم، لا يمكن أن تكون لها أشخاص كثيرة. هذا كلام ضعيف في غاية السخافة، يعني هو الماهية محال تكون من حيث هي شخصية. هذه نقطة مهمة، هذا أمر متفق عليه بين جميع الحكماء مطلقا، إن الماهية كلية، اسمها كلية طبيعية، كلية طبعا كلية يعني مواصلة يلزمها الكلية، يلزمها الكلية في الذهن، الكلية الماهية من حيث هي لا كلية ولا شخصية، ولكن في الذهن تصورها في الذهن يلزمه كلي. يعني ما أي ماهية أي موجود عندما تأتي ماهية الإنسان ماهية الفرس عندما ترتسم في الأذهان يمكن أن يفرد لها أشخاص ومصادق وأفراد كثير، ما المانع من ذلك؟ المشخص ليس إلا الوجود العيني، هذا باتفاق الحكماء. وطبعا هذا لا يلزم منه أصالة الوجود كما بأتي كما توهمهم هذا الأمر، وكمان كلهم حتى قريب بصلت الماهية يكون ان المشخص هو الوجود العيني، يعني المرتبة العينية من الماهية، لا الماهية من حيث هي الوجود، الوجود العيان متشخص بذاته. لكن طبعا بناء على أصلة الماهية الوجود الأصيل المتشخص ذاته هو الله سبحانه وتعالى، والقائل بصلت الوجود هو أعم من الله والممكنات. المهم ان الوجود هو المشخص، فتصير بناء على أصلة المية، المية متشخصة في الأعيان بتابع وجود الواجب، واضح؟ كما أنها موجودة به فهي متشخصة به، لأن الله أوجد الماهيات في الأعيان لم يوجدها في الأذهان، وهي متشخصة بالتبع، كما أن وجودها بالتبع تشخصها بتابع الوجود الحق. أما القادرة الوجود كلها الوجود اللي هو يدعي له الأصالة. إذن هذا الكلام لا يقبله اي حكيم او اي جزء من الماهيه، وهذا بخلاف الوجدان خلاف الدور العقليه، كيف تقتضي الماهيه من حيث هي التشخص؟ هتقول انها تقتضي التشخص، اذا كانت تقتضي الجزئيه والتشخص تصير نوع منحصر في فرد. هذا الكلام ليس بصحيح. قال الفاضل الشارح في شرحه كل ما هي اما ان تكون نفس تصورها مانعة عن الشركة، فإذا لا يحصل منها يعني تلك الماهية إلا شخص واحد، لا تقتضي التشخص بقى تقتضي التشخص، أو لا يكون يعني لا يكون نفس تصورها مانع عن الشركة، وإذا يعني إن لم تكن تقتضي جزئية، وإذا يكون تشخص الشخص الذي يدخل منها في الوجود زائد على الماهية، فذلك الزائد إن كان لازم لم يحصل منها إلا شخص واحد، على مثل الماهية الإنسانية يعرضها أمر مشخص ولازم لها ولا ينفك عنها، واضح؟ فلا يحصل منها إلا شخص أيضا واحد، لكن يصير بعرض هذا المشخص لا يقبل الانفكاك، يعني مثل الصلابة لازمة الجسم في الخارج يبقى الجسم دائما مثلا عرضناه لازم، أو الصورة الفلكية لازمة الجسم يصير دائما الجسم في الخارج منحصر في شخص واحد، كما قلنا الطبيعة إذا كانت لازمة وكانت خارجة صورة نوعية خارجة عن الطبيعة الجسمانية لكن لازمة، فيبقى الفلك دائما نوعه في شخصه، وبيكرر نفس الكلام ما بيأتي بشيء جديد، يعني أمر عار لكن لازم. وإلا فيلزم الخلف، يعني خلاف ما فرضت إن هذا المشخص يجب أن يكون غير مشخص أنها تكسر. قال وفي مصدر هذه القسمة تنحق الطوس يا رب عليه، وفي مصدر هذه القسمة نظر، يعني الماهية، لأن يقول الماهية القسمة الأولى فيها إما تقتضي الجزئية أو لا، يقول لا في أول طرف منها القسمة الأولى نمنح هذا، ما في هذا الأمر،
وفي مصدر هذه القسمة نظر، إلا أن الماهية المعقولة لا تكون نفس تصور، لا يكون نفس تصور، لا يكون نفس تصورها مانع عن الشركة إلا إذا عنا بالماهية غير ما اصطلحوا عليها. ما نفهم هذا، أي ماهية تأتي إلى الذهن فهي كلية لا محالة. فإذا هذا الأمر ليس فيه فائدة، الماهية إذا تشخصت تتشخص بالغير، دائما بالغير، يبقى هذا الغير لازم له مفارق، لازم يلزمها، لا تنفك، لا يكون لها أشخاص، وإذا كان مفارق تكون لها أفراد كثيرة. تثنيب، أليس قد بان لك أن المقدار من حيث هو مقدار، أو الصورة الجرمية من حيث هي صورة، من حيث هي صورة جسمية مقارنة لما تقوم معه؟ صورة جرمية، هي معيث جرمية، جرم يعني جرمية، نقول جسمية، من حيث هي صورة، من حيث هي صورة جرمية مقارنة لما تقوم معه، وتكون صورة فيه، ويكون ذلك هيولاها، مش هيوليها، هيولاها، وشيئا هو في نفسه لا مقدار ولا صورة جرمية له. هنا نصها مقول فعرفها ولا تستبعد، ولكن نصها أخرى تقول فلتكن هذه هي الهيولة الأولى بعد جرمية له، علامة استفهام، فلتكن هذه هي الهيولة الأولى، كما سأشير في الشرح بعد ذلك، فلتكن هذه هي الهيولة الأولى فعرفها ولا تستبعد أن لا يتخصص في بعض الأشياء قبولها لقدر معين دون ما هو أكبر أو أصغر منه. هذه إشارة لمسألة ما يسمى عند الطبيعيين بالتخلخل والتكاثر. الطبيعيون القدماء كانوا يعتقدون بالتخلخل والتكاثر، ويرون هذه طبعا من أدلة، من الأدلة القوية عندهم في إثبات الهيولة. وكما المشاؤون كانوا يعتقدون بالتخلخل والتكاثر. ما معنى التخلخل والتكاثر؟ التخلخل يعني ازدياد الحجم، التكاثر يعني صغر الحجم. بلا شك نحن ننظر هناك في تخلخل وتكاثف مجازي وتخلخل وتكاثف حقيقي. المجازي مثل الأسفنجة أو واضح، الأسفنجة ممكن تصغر حجمها، ممكن أن تمتد عشان. هذا مجازي، هذا وفي الواقع الأسفنجة تصغر إذا خرج الهواء من المسام، وتكبر إذا دخل الهواء إلى المسام مرة أخرى، وإلا مجازي هذا. أما الحقيقي لا، الحقيقي التخلخل الحقيقي أن يزداد الحجم دون أن يدخل فيه شيء، التكاثف الحقيقي أن ينقص الحجم دون أن يخرج منه شيء. وهذا يعتقد الحكماء الشاؤون، ولكن في اختلاف بين الطبيعيين. طبعا كانوا بأحساتي تخلوا التكاثف مفصل أكثر، ولكن مثلا يستدلون، مثلا يقول أنت القارورة إذا أنت مصصت الهواء فيها، مصصت يعني فرغت الهواء فيها ثم سردتها، هذا الهواء المتبقي يمتد ليملأ مكان الهواء الذي خرج أم لا يمتد؟ إذا قلت لا يمتد يلزم وجود ليش؟ الخلاء بقى، يعني العدم، والخلاء واضح بطلان، فلابد أن يمتد، فقد امتد وتخلخل دون أن يدخل فيه شيء. بدليل هذه القارورة المنفوسة عند وضعها تحت الماء تفتح الغطاء يندفع الماء بشدة داخلها، لماذا؟ عندما عندما لانه عندما ينفتح الضغط هذه على قوة الجذب اللي مدرت الهواء في الداخل ترتفع، فالهواء ينكمش، فالامتناع الخلاء يحل محله ما واضح ام لا؟ فاذا هذه الاسئله موجوده، وكان طبعا يستدلون على الهيوله. ليش؟ ان يقول ان الاشراقيين النافين الهيوله اللي بيكون جسمه عباره عن هذا المقدار، يقول هو واضح انها نفس هذا المقدار قد ازداد، فامر عرضي الذي يزداد وينقص هذا امر عرضي، فلابد يكون في شيء قابل لهذا الزياده والنقصان، ولا يمكن ان يكون هو نفسه قابل نفسه، واضح؟ فلابد ان تكون الهيوله لتقبل هذا. المهم هنا الشيخ يشير يقول نعم، يقول التمدد والتخلل التخلخل والتكاسف ليس امرا محالا، هو لا يقيم الدليل عليه، لكن يريد ان ينفي الامتناع كما توهمه البعض، قال هذا محال ان جسم يزداد حجمه دون ان ينضم اليه شيء، وهذا محال. حجم طبعا مو مثل الصلصال او الحجم هنا واحد، لا حجمه فعلا يزداد، يعني اذا كان حجمه مثلا متر مكعب يصير مثلا 2 متر مكعب دون ان ينضم اليه شيء، واضح؟ هذه العقل في البدوي يرفض هذا الكلام، يقول لا مو ممتنع. ليش؟ لانه يوجد ما يقبل هذا الامر، واذا كان يوجد ما يقبل فممكن، وهي الهيوله، لان الهيوله لا بشرط عن ليش ليست مقدره، احنا قلنا الهيوله مو مقدره، مقدره بالايه؟ بالعراض، اما هي بذاتها ليس لها مقدار، ليست لا صورة لا فعلية لها إلا القوة قبول فقط، فهي ليست مقدرة، تقدر بشيء آخر. فإذا كانت هي لا بشرط عن المقدار فهي أولا لا شرط عن المقدار المعين، هي أصلا ليس لا بشرط عن المقدار، فيمكن أن تقبل أي مقدار، أما نفس المقدار نفسه ما يقبل شيء أكبر منه ينعدم. فيقول الهيولة أنها ليست مقدرة فيمكن أن تقبل أي مقدار، يقول اعلموا ان هذا ممكن، هذه يعني يختم بها هذا البحث ان يكون هذا ممكن الهيولة، اذا عرفنا ما هي الهيولة واثبت انها موجودة في الجسم انتهينا منه ودفعنا الاشكالات، يقول اعلم مع وجود الهيولة وان الجسم المقدار والصورة الجسمية تقارن الهيولة، والهيولة لا بشرط هذا المقدار ليس لها صورة مقدارية، فيمكن ان الا تختص بصورة مقدارية معينة، هم تعرضها صورة صغيرة وهم تعرضها صورة كبيرة وهي ثابتة، وهذا والتخلخل والتكاسف، يعني التخلخل والتكاسف ممكن، هو لا يقدر يكون اكثر من هذا، مو واجب يكون ممكن. نعم بعض الاجسام لا تقبل التخلخل والتكاسف مثل الاجسام الفلكية، هذا نفس الشيء، لا تقبل الزيادة في الحجم ولا النقص، لان هذه يحتاج الى حركة مستقيمة، وحركة مستقيمة ممتنعة على الفلك كما سيأتي على ذلك. المهم فيقول هذا ممكن، إذن في هذه العبارة في هذا الفصل أن يثبت إمكان التخلخل والتكاسف لا وجوده، إمكانه أن هذا أمر ليس ممتنع، بعد أن عرفنا طبيعة الهيولة التي تقارن المقدار والصورة الجرمية. تذنيب، هذا متفرع على الهيولة، بحث إثبات الهيولة، أليس قد بان لك أن المقدار يعني الجسم التعليمي من حيث هو مقدار أو الصورة، نعم أو الصورة الجرمية من حيث هي صورة، من حيث هي صورة جرمية مقارنة لما تقوم معه، بان هذا خبر مقارن، هذا خبر أن المقدار كذا والصورة الجرمية كذا مقارنة لما تقوم معه، خبر أن يعني مقارن للهيولة، بعد مقارن لما تقوم معه مقارن للهيولة، بعد صورة المقدار او صورة الجرمية مقارنة لما تقوم معه، مقارنة للهيولة، مو فقط صورة جرمية كما يزعم الاشراقيون مثلا، لا معها شيء مقارن لا وهو الهيولة، وقد اثبتناه البرهان. صورة جرمية نفسها صورة جسمية، وتكون هذه تلك الصورة الجرمية صورة فيه، وتكون صورة فيه يعني حالة فيه، ويكون يعني ذلك المقارن، ويكون ذلك هيولاها يعني المحل هو الهيولة والحال تلك الصورة، ويكون ذلك هيولاها وشيئا
يعني عطفا على هيولة، ويكون شيئا يعني الهيولة هو في نفسه لا مقدار ولا صورة جرمية له، ويكون وشيئا يعني الهيولة، ويكون شيئا هو في نفسه لا مقدار ولا صورة جرمية له. أليس قبعنا لك على استفهام، أليس قبعنا لك من الأول ولا صورة جرمية له؟ إذا كان هكذا ولتكن، فلتكن هذه هي الهيولة الأولى فعرفها، يعرف أنها ليست مقدرة، وبالتالي يمكن ألا تختص بمقدار ولا تستبعد كما استبعد بعض الطبيعيين، ولا تستبعد ألا يتخصص في بعض الأشياء، ألا يتخصص إيش؟ قبولها لقدر معين دون ما هو أكبر أو أصغر منه، يعني مقدار أكبر منه أو مقدار أصغر منه، لا تختص بمقدار معين، ممكن أن يعرضها مقدارا مقدار أكبر ومقدار أصغر، يعني هو التخلف والتكاثف كلها تستبعد ذلك. يريد بيان صحة وجود التخلخل والتكاثف الحقيقيين لا المجازيين كما في الأسفنجة مثلا. قال الفاضل الشارح: هذه المسألة تفريع على إثبات الهيولة. وشو تلاحظوا كثير المحققون ما يعتمد على الشرح القديم اللي هو شرح الفاضل الشارح، إنه وقع بيانه جميل، بيانه أجمل بكثير من بيان المحقق الطوسي، وأسهل أسهل طبعا، واضح أدبياته الفقه الرازي كان أديب من الدرب الترازي الأول، المحقق الطوسي واضح أن أدبياته كانت ضعيفة لم تكن قوية مثل الفقه الرازي، كذلك دائما صياغته جميلة المطالب وبيانه ممتاز جدا يعني. واضح ومرتب أيضا منطقيا يعني. قال الفاضل الشارح: هذه المسألة تفريع على إثبات الهيولة. وطبعا هذه يعني شيء جيد من الأدب، يعني أن الأدب الأخلاقي، يعني أن المحقق الطوسي عندما يقتبس شيء يصرح، يعني يأتي أنه هو هذا ليس كلامه، يعني كلام الفخر الرازي. أما صار المتألين الأدبونيين أحيانا ما يهتم كثير مسألة النقل، يعني هو يأخذ نفس عبارة الفخر الرازي دون أن ينسبها إليه، وكان يقول أن هذا الأمر مو مهم كثير، يعني هو بعد الآن هو يقول يعترف يقول بعد الآن أسهو، يعني ما أذكر من قال هذا الكلام وأكتبه كأني أنا هذا الكلام كلامي يعني، ويأخذ طبعا لا يخلو هذا من نقص بلا شك، وبعض الآخر يشكون عليه أنه لا بد أن تبين إذا اقتبست كلام نفس الصيغة اللفظية، إذن عايز تنقل المعنى ممكن تنقله بلا أن تشير، لكن الأدب يقتدي في النقل باللفظ أن تقول تذكر الناقل، لا يعني هكذا يعني لابد، حتى مثلا أنت رسالة دكتور حتى في الجامعات المعاصرة هذه إذا الطالب فعل هكذا في رسالة دكتور هذا يسقطه مباشرة، يعني إذا نقل شيء بدون أن يكتب العنوان أن هذا كلام وليس بكلامي يعد سارقا فيسقطوه مباشرة، يعني رسالة تسقط مباشرة، هذا مهم الإنسان يراعي، وكما عبد الصمد هنا شكي يعني لكن استحبابا. قال الفاضل الشارع: هذه المسألة تفريع على إثبات الهيولة، متفرع عليها قال تذنيب: وإذ لم تكن من بيان مقومات الجسم المقصود في هذا النمط سماها تذنيبا، يعني عروض التخلخل والتكاثف ليس من مقومات الجسم، هذه من عوارضه، فخارج بحثنا حول تجوهر الأجسام أنا بيان حقائقه الذاتية لا العرضية، تذنيبا يعني تفريعا. والمشهور عند الجمهور أن العظيم لا يصير صغيرا إلا إذا كان أجزاؤه منتفشة، منتفشة يعني إيش؟ لا منتفشة يعني متفرقة، متفرقة نفش الطائر ريشة يعني فرقه عن بعضه، منتفشة يعني متفرقة يعني ليست منضمة، يعني ليست مصمتة، ليس منضم بعضه إليه إلى بعض، منتفشة يعني منبعثة منتثرة منتشرة مثل أسفنج. يقول نعم، من الشيء إذا كان أجزاء غير منضمة متفرقة يمكن أن تضم، مثل الطائر يفرج جناحيه ثم يضمهما فيزيد ويكبر ويصغر، لكن هذا مجازي، هذا وهو مجرد تفرق الأجزاء وانضمها إلى بعضها البعض، المجازي هذا. الطبيعي يقول لا، إحنا نسلم فقط المجازي الحقيقي يصعب جدا ويستبعد جدا وقوعه. والمشهور عند الجمهور أن العظيم لا يصير صغيرا إلا إذا كان أجزاؤه منتفشة فتندمج، يعني متفرقة فتنضم إلى بعضها البعض، أو يتحلل بعض الأجزاء وينفصل. هذا إذا كان مثلا هش نعم هش، هو الإنسان سبحان الله، الإنسان نفسه عندما يصير كبير في السن يبدأ في الانكماش، يعني ينكمش هذا الشيء، نفس الشيء يضمر تأكل شيء كذا، الفاكهة الخضار أي شيء عندما يزبون زبون من زبون هذيك تأكل الزبون مجرد يعني انضمام، تأكل أجزاء الشيء، كل شيء قابل للتأكل في هذا العالم. نعم. يعني هناك من يقول إن كل شيء في العالم قابل للتأكل، يعني يقل حجمه يقل إلا الذهب، الذهب فقط، يعني شرف الذهب إنه يعني على حسب ما يدعى هذا يبقى، يعني منذ أن خلق الله العالم إلى الآن مقدار الذهب الموجود في الكرة الأرضية واحد، ممكن يتحول طبعا الذهب إذا دخل يصير تراب لكن ما يفقد ماهيته، مثل هو هذا بياخذ الحجر يصبغ ثانيته، إذا الجماعة اللي شغالين في الصياغة يرفض الأمر، ينظر إلى تراب لكن يضع عليه بعض الأمور سخنوه حرارة يرجع الذهب كما هو. هو عندما يختفي الذهب يختفي في الظاهر لكن في الباطن حافظا لماهيته، فقل لا يمكن أن يتآكل بحيث يعني مقدار الذهب الموجود منذ خلق الله واحد مجرد يتغير في الهيئة والشكل، وإلا الذهب لا ينقص أصلا. المهم قال هذا أمر مستبعد يعني فلسفيا، كل شيء قابل للكون وفساد الله. على كل حال قال نعم، وغير هذين الوجهين عندهم مستبعد، يعني غير التخلخل هذا التآكل أو الانضمام، يعني غير التخلخل والتكاسف المجازيين مستبعد جدا. فالشيخ أزال ذلك الاستبعاد ببيان كون الهيولة غير متقدرة في نفسها. يقول لكم سلامة وجود الهيولة، هذا الاستبعاد يأتي في من ينفي الهيولة، نعم مقدار ثابت كيف يكبر دون أن ينضم إلى شيء، هذا لا يمكن، واضح. لكن إذا أسلمنا بالهيولة نتقبل الكبير وتقبل الصغير فيمكن ذلك، لأن هذا التغير يحتاج إلى محل، إلى محل ثابت، والمحل الثابت هو الهيولة إلى نفس المتصل. فالشيخ أزال ذلك الاستبعاد ببيان كون الهيولة غير متقدرة في نفسها، وكون المقادير إليها متساوية النسب، يعني الكبير والصغير بالنسبة للهيولة واحد أصلا، هو لا بشرط عن المقادير قدرا عن تعيناتها من الصغر والكبر، فإن ذلك يقتضي تجويز تبدل المقادير، تجويز تبدل المقادير عليها يعني على الهيولة، فيصير العظيم صغيرا وبالعكس، يعني الصغير عظيما. وهذا لا يفيد القطع بوجود التخلخل والتكاثف، لأن هيولة الفلك أيضا بهذه الصفة، أي صفة يعني لا تقارن أيضا صورتها ومقدار يقارن الهيولة، مع امتناعها عن الخلو عن مقدار عن مقداره المعين لسبب يقارنها، يعني الشمس ما تكبر ولا تصغر غير قابلة لذلك، هنا امتناع الحركة المستقيمة على الفلك كما سيأتي، فيقول مو واجب في كل جسم هكذا، مو واجب في كل جسم الفلك ممتنع عليه، زي قال لا تستبعد ألا تخصص في بعض الأشياء، قال في بعض الأشياء مو في كل الأشياء. ولذلك قال الشيخ ولا تستبعد واحترز عن الفلك بقوله ألا يتخصص في بعض الأشياء، ويوجد في بعض النسخ بعد قوله الذي أشرنا عليه ولا صورة جرمية له ولتكن هذه هي الهيولة الأولى، هذا اللي احنا أضفنا العبارة هذه، وقيدها بالأولى. لماذا هي الأولى؟ لأن كل جسم المادة عندنا مادة أولى ومادة ثانية، الهيولة هيولة أولى للصورة الجسمية، أما الهيولة والصورة الجسمية هي مادة للصورة النوعية، واضح؟ ثم مادة ثانية. الطبيعيون الآن عندما يقول مادة أو هذا الإنسان مادي، يا مو يا هيولاني، مادة يعني جسماني، جسم يعني المرء والهيولة ما ينكرونها، ما يكون ما لا يرونها لغير مرئية، أمر معقول. وقيدها بالأولى يعني قيد الهيولة بالأولى لأن مادة كل مركب تكون هيولة، وإن كان جسما. مادة هي الهيولة، ولكن نقيدها بالهيولة الأولى، إن الهيولة الثانية عبارة عن الجسم ليس فقط الهيولة الأولى. فقال لأن مادة كل مركب تكون هيولة، كل مركب مركب مادة صورة، لكن المادة هذه مو المادة الأولى يعني، يعني الجسم تكون هيولة وإن كان جسما، يعني هذه المادة الثانية جسم في الواقع، ولا هي مركب من الهيولة والصورة. لذلك نعم مركب من الصورة الجسمية والهيولة، إشارة على ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.